بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال: دلالة فعل المعصوم، لأننا علمنا أن السنة تشمل ثلاثة أشكال، لها ثلاث أشكال، ثلاث أساليب: الفعل والقول والتقرير. فنتناول أول شكل من أشكال السنة وهي فعل المعصوم. قال: لا شك في أن فعل المعصوم بحكم كونه معصوما وبقيد كونه معصوما، بحيث أن المعصوم لو فقد عصمته لسبب أو لآخر يزول هذا طبعا الكلام، ما يسمى بالحيثية التقييدية، يعني حال كونه معصوما ففعله يدل على إباحة الفعل بالقياس الاستثنائي، لأنه لو لم يكن هذا الفعل مباحا لما فعله باعتبار معصوم، لكنه قد فعله، إذن هذا الفعل مباح، زين، يدل على إباحة الفعل على الأقل. على الأقل شنو يعني؟ إن لم نقل بوجوبه باستحبابه، فالقدر المتقن أنه مباح، لو لم يكن مباحا لما فعله المعصوم، لأن المعصوم لا يفعل شيء محرم. كما أن تركه لفعل يدل على الأقل شنو؟ أنه ليس بواجب، سهل هو حرام وتركه أو مكروه وتركه ما أدري، بس على الأقل ليس واجبا. هذين القدرين المتيقنين، القدر المتيقن من الفعل هو الإباح، والقدر المتيقن من الترك هو عدم الوجوب، لأنه لو كان واجبا لما تركه وهو معصوم، فإذن هو ليس بواجب. أما أكثر من ذلك ليش تركه؟ هل هو مكروه؟ هل هو حرام؟ ما أدري. من قدر المتيقن أنه ليس بواجب، هذين القدر المتيقنين مهم الاحتفاظ به. ما يخالف، بس اكو قدر متيقن المعصوم من ما يفعل شيء، فاكيد هذا الشيء ليس بواجب، لان لو كان واجبا لما ترك المعصوم، خلت كوني معصوما، المعصوم لا يترك الواجبات، افترض اجمال، بس قدر متيقن انه ليس بواجب، انا اقول لك مجمل، لذلك ما ادري هل هو حرام وتركه، مكروه وتركه، ما ادري، مجمل صح، بس اكو قدر متيقن ليس بواجب، لان لو كان واجبا لما تركه، هذا خلف كونه معصوما. فذن القدرين المتيقنين، إذن خلينا ببالنا في ذنه، القدر المتيقن من فعل المعصوم أنه مباح، والقدر المتيقن من ترك المعصوم أنه ليس بواجب. ولا شك في أن هذه الدلالة بها الحد اللي وسمينا القدر المتيقن أو عبر على الأقل أمر قطعي، سمينا قدر متيقن، ليس موضعا للشبهة بعد ثبوت عصمته. ثم نقول مطلب آخر، أنه قد يكون لفعل المعصوم من الدلالة ما هو أوسع من ذلك، من فعل شيئا مو بس يدل على الإباحة، لا، أحيانا يدل على الاستحباب، أحيانا يدل على الوجوب، وذلك فيما إذا صدر منه الفعل محفوفا بالقرينة، كأن يحرز أنه في مقام بيان حكم من الأحكام، وأوضحها مناسك الحج. رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفل بنفسه أن يبين مناسك الحج حينما راح في حجة الوداع، فهذا الفعل مو بس يدل على إباحة الفعل، لا، على وجوبه. يعني بعدين قلهم أنه حجوا كما رأيتم من الشيء سوي أنت سوي. فأحيانا نستفيد أزيد من القدر المتيقن، بس هالزيادة على القدر المتيقن تحتاج إلى قرينة. فقرينة لولا أن رسول الله قال حجوا كما رأيتموني أحد، أو يا ابن رسول الله علمنا الوضوء، قام الإمام عليه السلام جاب ما يعلمه الوضوء، هذا يدل على الوجوب. ليش؟ لقرينة أكو، فمع القرينة أخو إحنا ننتي، لكنه مع عدم القرينة نأخذ بالقدر المتيقن. قال: فإنه حينئذ يكون لفعل ظهور في وجه الفعل من كونه واجبا أو مستحبا أو غير ذلك حسب ما تقتضيه القرينة. وإحنا دائما نقول إذا أكو قرينة نتبع القرينة، لأن هذا راح يصير من باب الظهور كما يقول، ولا شبهة في أن هذا الظهور، الظهور الناشئ من الاحتفاف بالقرينة، حجة كظواهر الألفاظ بمناط واحد. وكم استدل الفقهاء على حكم أفعال الوضوء والصلاة والحج وغيرها وكيفياتها، عندما نقول لهم منو قال الوضوء هيك؟ يقول مو الإمام عليه السلام توضأ هيك، كشون استفاد الوجوب؟ قامت قرينة على أن الإمام في مقام بيان كيفية الوضوء، فهي قرينة على أنه يدل على الوجوب. هذا كله لا كلام كما ترى ولا خلاف لأحد فيه، وإنما وقع الكلام في موضعين. الأول: لو كان الفعل مجردا عن القرائن، في دلالة فعل المعصوم المجرد على القرائن، قلنا في أول كلام أن القدر المتيقن منه إباحة الفعل، فهل فيه دلالة الفعل المعصوم المجرد عن القرائن، هل يمكن أن نستفيد منه شيئا أزيد من القدر المتيقن؟ هذا القدر المتيقن معنى المجمع عليه وقطعه أزيد من ذلك، فقد قال بعضهم أنه يدل بمجرده ما دام قد فعله المعصوم بمجرده، بمجرد فعل المعصوم له حتى وإن لم يحتف بقرائن، بمجرد فعل المعصوم له يدل على وجوب الفعل بالنسبة إلينا. هذا قول بالمثل. وقيل يدل على استحبابه على الأقل، ويحتاج الوجوب إلى قرينة إضافية. هذا صعد القدر المتيقن، قدر المتيقن أنه مو بس أنه مباح، لا، وإنما أنه مستحب، لأنه لو كان مباح افترض متساوي الطرفين، لا، المعصوم لا يفعل إلا ما فيه مستحب. وقيل يدل على استحبابه، وقيل لا دلالة له على شيء منها، لا الوجوب ولا الاستحباب، فيقتصر فيه على القدر المتيقن الذي هو الإباحة. فماذا تقولون، ما هو الصحيح وما هو الحق؟ قال والحق هو الأخير. هذا إذن فرق قرينة، الكلام عدم القرآن. شفت رسول الله شرب ماء، أكو أي قرينة؟ شلون يشرب الماء واجب مستحب لو مجرد مباح؟ أما قرينة هنا على نوع عبادة، وهو في مقام بيان كيفية تفاصيل العبادة، لا أخو صارت قرينة هنا. نحن عدم رسول الله نام، شفنا شفتهم بالله من نومه، هذا مجرد على القرآن، شفتهم من نومه. رسول الله نام الظهر، شفتهم أن القيلولة نومت الظهر، شنو حكمها؟ وجوب استحباب. فمجرد فعل رسول الله لشيء قدر المتيقن أنه مباح، صح، أما أكثر من ذلك يحتاج إلى دليل. اللي قال والحق هو الأخير، لعدم ما يصلح أن يجعل له مثل هذه الدلالة، أو بتعبير آخر أن الأفعال والسيرة العملية من الأدلة اللبية التي يقتصر بها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو إباحة هذا الفعل، لأنه لو لم يكن مباحا لما فعله، وقد فعله فإذن هو مباح. فالسيرة إذن من الأدلة، هاي طريقة فنية للتعبير، أن السيرة العملية من الأدلة اللبية، والأدلة اللبية يقتصر بها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن إباحة الفعل، أما أزيد من ذلك لا يستفاد من السيرة العملية. وقد يظن ظان أن قوله تعالى في سورة الأحزاب آية 21 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر يدل على وجوب التأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله، ووجوب الاقتداء بفعله يلزم منه وجوب كل فعل. رسول الله نام الظهر، إذن واجب نوم الظهر، لأن هذه الآية تقول لقد كان لكم في أسوة حسنة، فما دام رسول الله نام الظهر قيلولة، ما نسمى القيلولة، إذا لازم نتأسى به بموجب هذه الآية، فإذا القيلولة واجب. رسول الله شرب ماء، إذا شرب الماء واجب، لأن هذه الآية تأمرنا بالاستنانة بسنة رسول الله، وقد شرب الماء فلازم إحنا هم نشرب الماء. هذا الدليل على أن الأفعال تدل على الوجوب بضميمة هذه الآية. نحن وهذه الآية هو هم يقول هذا الشيء، هتتركون حمير الله وتركبون الدرن دفش، هاي السيارة أول ما طبت هو بين العربات والترامواي القطار ما القبو درن دفش يتم. فهذا هم بل المتعبد بهذه الآية هاي يحكي على ذول اللي يركبون بالترامواي قطار، يعني ما القبل بالنجف والكوفة كان قطار يربط، قطار هو هذا مو قطار الحديدي وإنما ترامواي يموه. فيقولهم أتتركون حمير الله وتركبون الدرن دفش، فالشهاده هم هيجي لازم يتعبد بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال إذن وإن كان بالنسبة إليه لم يكن واجبا، رسول الله عندما شرب الماء، شرب الماء لأن شرب الماء مباح، نام الظهر لأن نوم الظهر مباح، فهو فعله لأنه مباح، بس بالنسبة إنه يصير واجب، لأن بضميمة هذه الآية، رسول الله ما عنده هذه الآية، بس احنا بضميمة هذه الآية إلى شيء آخر، وهو أن رسول الله قد فعل هذا الفعل، فهل مباح لرسول الله أصبح واجبا بالنسبة إنه لضميمة هذه الآية؟ إلا ما دل الدليل الخاص على عدم وجوبه في حقنا، رسول الله تزوج 9 و10، لا، هذا الدليل خاص على أن هذه من مختصاته رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن ما تشملنا وجوب صلاة الليل عليه طبعا. وقيل انه لم تدل الآية على وجوب الاقتداء، فعلى الاقل تدل، ان لم تدل الآية على، فعلى الاقل تدل على حسن الاقتداء واستحبابه. فان تنزلنا وقلنا ان الفعل الذي فعله رسول الله ما يدل على الوجوب، فلا اقل من الاستحباب المستفاد. الآية فيها حسن، ان لم يكن حسن بمستوى الوجوب فلا اقل من مستوى الاستحباب. فيخرج بنتيجة إذن أن فعل المعصوم يدل على استحباب ذلك الفعل، وإن كان في نفسه مباحا لرسول الله، بس إن أصبح مستحبا لضميمة هذه الآية. هذا الوجه مال القولين. وقد أجاب العلامة الحلي عن هذا الوهم فأحسن في الجواب كما نقل عنه إذ قال: إن الأسوة عبارة عن الإتيان بفعل الغير لأنه فعله. هذا التأسي بعد على الوجه الذي فعله، يعني رسول الله شرب ماء وكان شرب الماء مباحا، فالتأسي برسول الله أن نمتثل ونعتقد بإباحة شرب الماء. التأسي هو الاقتداء به على الوجه الذي فعله هو. رسول الله فعل صوم رمضان على نحو الوجوب، فالتأسي به أن نفعله على نحو الوجوب. رسول الله شرب الماء على نحو الإباحة، فالتأسي به أن نشربه على نحو الإباحة اللي تقتضي الفعل والترك. هذا هو التأسي، وهذا هو أيضا الجواب الصحيح. شوف، فإن الأسوء عبارة عن الإتيان بفعل الغير لأنه فعله على الوجه الذي فعله. فرسول الله شرب الماء ونام القيلولة على وجه الإباحة، فالتأسي به أيضا إحنا أن نفعلها على وجه الإباحة، اللي معنى الإباحة أنك مخير بين الفعل والترك، فأقدر أتركه، فأنا بتركي متأسي لرسول الله الذي فعله، لأنه فعله على نحو الإباحة. نعم، لو اعتقدت الإلزام بفعلها إذن أنا لست متأسي برسول الله، لأن رسول الله ما فعلها على نحو الإلزام، فعل هاي يقول على الوجه الذي فعله، رسول الله فعله على نحو الإباحة. فأنت من اعتقدت وجوبها وأتيت بها على نحو الوجوب، إذن أنت ما تأسيت برسول الله، بينما أنا اللي تركتها متأسي برسول الله، لأن رسول الله فعل نحو الإباحة وأنا التزمت بالإباحة، والإباحة مقتضاها التخير بين الفعل والترك، فتركتها، فأنا تركت ما فعله رسول الله، أكون أنا المتأسي برسول الله. وأنت أتيت بي على نحو الإلزام، أنت خالفت رسول الله. رسول الله أتى بي على نحو الإباحة وأتيت بي على نحو الوجوب، فأنت ما متأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا اللي تركتها متأسي برسول الله. ها، فإن كان واجبا تعبدنا بإيقاعه واجبا، هذا معنى التأسي، فنفعله على نحو الإلزام. وإن كان مندوبا تعبدنا بإيقاعه مندوبا، ولازمه التخير بين الفعل والترك، لكن الفعل أولى. وإن كان مباحا تعبدنا باعتقاد إباحته ونكون مخيرين بين الفعل والترك، هذا معنى التأسي. أبل يمكن أن نجيب عنه أن هذا الكلام يكون يعني في محل الحاجة، وهو ما لو فعله من دون الدال على الإباحة، فننقل الكلام إلى خصوص هذا الموضوع. ممكن، لأن إذا فعلا دل دليل على نحو الوجوب وهذا صار واجب محتف بقرينة دل على الاستحباب وصار مستحب، كلامنا مع عدم القرين الذي نقول نحن بالإباحة، ويقول المتمسك بهذه الآية بالوجوب وبعد التنزل قال بالاستحباب، فلنجعل محل خلافنا ومناقشتنا هذا المورد فقط. فالرد عليه يعني ايش نقول له؟ نقول له انك انت المعتقد بوجوب كل فعل فعله رسول الله حتى على نحو الإباحة، انت الخالف السنة رسول الله، لأن رسول الله فعله على نحو الإباحة وانت تفعله نحو الإلزام، فانت ما تأسيت برسول الله، مو انا تركت تأسيت، انا من تركت لانه فعله على نحو الإباحة، وما دام فعله اذن انا مخير. وغرضه قدس سره من التعبد باعتقاد إباحته فيما إذا كان مباح، ليس مجرد الاعتقاد أو ما يسمى في الأصول مثلا المخالفة والموافقة الالتزامية، أكو الموافقة العملية أنه على طبق العمل توافقك، موافقة التزامية أن التزامك يكون موافقا للواقع، فيقول قصده مو الموافقة الالتزامية، لأن قالوا ليست واجبة الموافقة الالتزامية، فيما إذا كان مباح ليس مجرد الاعتقاد حتى ذلك مثل بأن ذلك أسوأ في الاعتقاد، والآية طلبت الأسوأ في الفعل. أنت أيها العلامة الحلش دافع قلت المهم في التأسي أن تأتي بالفعل على الوجه الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله بالفعل على نحو الإباحة، فكون أنت تعتقد بالفعل الإباحة، إلا هذا التأسي بالاعتقاد، والآية ناظرة إلى التأسي بالفعل، فأنت ما عالجت المشكلة. بأن ذلك هذا المبرر للتحكية والدفاع اللي أنت تقوله هذا راح يؤدي إلى التأسي به في الاعتقاد، والآية دالة على التأسي به بالفعل. فرسول الله شرب الماء، أنت يا علام الحلي مقتضى جوابك شنو؟ تقول له رسول الله شرب الماء على نحو الإباحة، ليه؟ فأنا عندئذ أقدر أترك شرب الماء لأني متأسي به بأن الماء مباح والإباحة تقتضي الفعل والترك، فأنا أترك. فأنت تأسيت من جهة الاعتقاد برسول الله واعتقدت الإباحة، لكن ما تأسيت برسول الله من جهة الفعل لأنه شرب الماء وانت تركته، فإذن هذا دفاعك لا يصلح، لأن الآية نظرت إما إلى التأسي بالأفعال وإما إلى الأعم من الأفعال والاعتقادات، فعندئذ انت بس دافعت من جهة الاعتقادات، فدفاعك قاصر عن الإشكال لأنه لا يدافع به عن الأفعال. بل يريد كما ظهر أن معنى الأسوة في المباح هو أن نتخير في الفعل والتارك، اللي تقدم أيضا خلال الشرع، أي لا نلتزم بالفعل ولا بالترك، وإنما كما كان رسول الله مخيرا فأنا هم مخير، فأنا تأسيت به بالتخير، يبقى هو اختار أحد الفردين وأنا اخترت الفرد الآخر، هذا ما يعني أني ما تأسيت به، قال يعني تأسيت به بالتخير. لكن يقول نزيد على ما ذكره العلامة فنقول إن الآية الكريمة لا دلالة لها، ذكر الرد الثاني إضافة إلى رد العلامة، لا دلالة لها على أكثر من رجحان الأسوة. هذا المطلب شيء يذكركم رد العلامة فشي ينفعكم، هذا الربط بين المطالب أنا أقولكم اهتموا به حتى من تصعدون وتناقشون هذا بالنقاش يفيدكم. هذا ذكرنا بالمصلحة السلوكية، قال أن السلوك هو نفس الفعل ولا نتعقل عنوانين مختلفين، هذا ينفعك. تبدل السلوك طبق التأسي، فشون قدرت الآن المصنف تتعقل الفصل بين عنوان التأسي وعنوان نفس الفعل الخارجي؟ هو التأسي بمن يتحقق مو بنفس الفعل الخارجي لولا، فشون قدرت الآن تفكك بين عنوان التأسي وعنوان نفس الفعل الخارجي؟ فقلت بلي التأسي في العنوان اللي احنا عبرنا قلنا في الكل خنقول والمصادق الخارجية هاي تتبع جهتها، أنا تأسيت برسول الله في التخير، يبقى هو اختار الفعل كأحد أفراد التخير، أنا اختار الترك، فما يسموني خالف سنة رسول الله، فقدر يتعقل فرق بين التأسي وبين الفعل. هذا عين هذا الشيء الآن الخير نقله لهناك حتى تقدر تتعقل الفرق بين السلوك وبين مؤدى فعل مؤدى الأمارة، هو هذا عين الشيء. هذا يفيدكم، اخذوا المطلب سجل له علاقة هناك في مستواكم، بس سجلوا أن هالمطلب له علاقة بذاك، ينقل ينقل على عدم التعقل مالته. احنا خوب وقتها قلنا ممكن أن نتعقل وقربنا لكم إياه بعدة تقريبات، أنه خلنا ننظر لأن هذا كلي وهذا جزئي، فنقض على المصنف يعني. فهذا مثلا ينفعكم في يوم ما مثلا تدرس هذه المطالب، ينفعك. يبقى السؤال الآن أنت ما تجد وجه المناسبة، ما يخل نسجل، قد ملاحظة صحيحة وقد تكون خاطئة، تشخص رأي سجل أن هذا يمكن أن يكون وجها للرد على الشيخ في ذلك المطلب، ومن توصل أنت ناقش يصلح للنقض على الشيخ لو ما يصلح. فالرد الثاني إذن راح يكون من قبل المصنف غير رد العلامة الحلي، يقول إن الآية الكريمة لا دلالة لها على أكثر من رجحان الأسوة وحسنها، فلا نسلم دلالتها على وجوب التأسي، وإنما تدل على رجحان التأسي. فإلى هنا أمكن أنه يعني ما نفع بالجواب، لأنه هو تنزل مد العجوب دل على الاستحباب، فأنت تنكر كل رجحان، تنكر كل رجحان، فهذا أتهم اعترفت بشيء من الرجحان، فعدل الجواب مالته. قال مضافا إلى أن الآية نزلت في واقعة الأحزاب، عندما بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، فقال لهم هل لا تأسيتم برسول الله وثباته وصبره وإيكال الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وكل ما يأتي به الله خير؟ هو الله هو الذي يتولى إعجاز دينه، هو إن شئت أن تعبد تعبد وإن شئت أن لا تعبد لا تعبد. إحنا شعلين كان ما أدري قريش هاي جاية هي وحلفائها وبكل ما عندها من قوة، وأنا ما أدري، بس الله سبحانه وتعالى حرص على دينه مني علي من خايفين. ها فيقول إذن صح هو ملتفت إلى هالإشكال. ها فيقول أن الآية نزلت في واقعة الأحزاب، فهي واردة مورد الحث على التأسي به في الصبر على القتال وتحمل مصائب الجهاد في سبيل الله، فلا عموم لها بلزوم التأسي أو حسنه في كل فعل حتى الأفعال العادية. وهذا كما ترى غريب من المصنف، فأحيانا هذا تجربوه إن شاء الله في البحث الخارج. يعني حضر أنا في شيء في وجداني أني أميل إلى هالرأي الفلاني، فتلقى قوة مروعة أنا أسوي الدليل يدعم هذا القول، هاي هي لأني وجدانا مقتنع بهذا الرأي. وهذا طبعا خلاف التحقيق، التحقيق أن تكون ذهنك صفحة بيضاء قبل الدخول بالتحقيق، وتكون في نهاية التحقيق تسلم بالرأي اللي وصلك له. أما أنت سلفا لأمر أو لآخر مقتنع بالنتيجة فتحاول، وإلا هذا الكلام يزور المصنف أوضح ما يستدل به على لزوم التأسي. هو هذه الآية نزلت الآية في واقعة الأحزاب، إذن معنى حتى أفترض راح يقول يعني إحنا مو نخصصها بواقعة الأحزاب، بس لا إطلاق لها، لا بل لها إطلاق، والتأسي برسول الله ضروري وهذا شيء مؤكد. يعني فتقول فلا عموم لها بلزوم التأسي أو حسنه في كل فعل من الأفعال حتى الأفعال العادية. فالتفت له الإشكال هذا أنه هذا معناه أنك ممن يقول بأن المورد يقيد ويخصص الوارد، وهذا إذا صار معنا راح نخرج القرآن الكريم من الحجية، لأن كل آيات القرآن نزلت في مناسبات خاصة، فإذا كل آية تقيدها في موردها هذا معنى القرآن تخصص بتلك الموارد وانتهى، ما لديمومة. هذا شيء ما حد يقبله في علوم القرآن، نقوله شون يصير الحكي هذا؟ فعقب قال وليس معنى هذا أننا نقول بأن المورد أي كون المورد هو واقعة الأحزاب وبلغت القلوب الحناجر ونزلت الآية، لا نقول أن المورد يقيد الوارد، المورد هو المناسبة التي نزلت فيه الآية، والوارد هو الآية الشريفة التي نزلت، فنحن لا نقول أنه يقيدها. وليس معنى هذا أن نقول بأن المورد يقيد المطلق أو يخصص العام، يقيد الوارد وهو العام، لأن لسان الوارد الآية عام، من الذي قيدها؟ المورد عزما تدان. بل إنما نقول أنه التي تتمسك بإطلاق الآية تقول أن الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيها عموم وإطلاق يشمل كل أفعال رسول الله، مو هل إطلاق يستفاد من مقدمات الحكمة؟ واحدة من مقدمات الحكمة أن يكون المولى في مقام البيان، فنحن نقول أن مقدمات الحكمة مو مجتمعة، فلا يتم إطلاق، لا يتم إطلاق، مو نحن نقول بالتقييد، هذا الفرق. احنا ما نقول بالتقييد ان الوارد وهو الآية مقيدة بها المورد، حتى تقول انه هذا خلف نظريتنا في علوم القرآن ان المورد لا يقيد ولا يخصص الوارد، انا ما اقول بالتقييد، بس ما اقول بالاطلاق ايضا، ولا يلزم من عدم قولي بالاطلاق قولي بالتقييد، لا، لو قلت بالتقييد انقضوا علي بهذا الحكي وتقولون أن المورد لا يقيد الوارد، أنا ما قلت بالتقييد، بس قلت لا إطلاق للآية يشمل كل أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندئذ لا يلزم من قولي بعدم الإطلاق قولي بالتقييد. شنو؟ هذا القائل بأن التقابل بينهما تقابل الضدين والنقيضين، هذا ما له حق، أنت ما أدام قلت بعدم الإطلاق إذن لازم تقول بالتقدير لا فارق لهما، بس مثل المصنف ما يأتي على إشكال، لأنه قال بأن التقاب بينهما ملك والعدم، فإذا يوجد مورد ثالث لا من شأن العدم ولا من شأن الملكة، وهو الموارد المهملة والمجملة لا إطلاق ولا تقييد. فهذا الإشكال على المصنف ما نقدر نرده، لأنه وقع التقابل الملكة والعدم، لو كان تقابل من إطلاق تقابل نقيضين كما دام ماكو إطلاق ذا لازم تقييد، ماكو ثالث لهما. هو أو من اللفظ. فهو الإطلاق في المقام مستفاد مقدمات الحكمة، ما مستفاد من اللفظ طبعا. ها خلص ما عندنا قيد هنا. لا هو عندنا طرف ثالث وهو الإجمال. أنا أدعي أنها مجملة، لا أقول أجزم بالتقييد ولا أجزم بالإطلاق، هذا اللي اختار المصنف. قال أنا أقول أنها مجملة فنقتصر بها على القدر المتيقن، لا أقول فيها إطلاق لأن الإطلاق يحتاج إلى تمامية مقدمات الحكمة. والآن أدعي أن المولى ليس في مقام بيان الإطلاق، ولا أقول بالتقييد أيضا لأن المورد لا يقيد الوارد، فلا أقول بالإطلاق ولا أقول بالتقييد. هل لهما الفرق؟ قال نعم الإجمال مجمل المسألة أو مهملة، على نحو القضية مهملة. ليش أقول لك هو يريد شيء يسويه يعني إذا كانت وهو كذلك، وهو كذلك ما دام الظهور طبعا مو كذلك. تشي المسألة اعتباطية طبعا مو فوضى، بس بشرط أن تكون فعلا الآية فيها شيء من الإجمال، هكذا يقول المصنف طبعا. بل هو في مقام الإثبات اكو فرد ثالث، في مقام الثبوت ماكو فردين ثالث فرد ثالث. كلهم بالثبوت متفقين على انه نقيضين، تقابل النقيضين عالم الثبوت. عالم الثبوت في علم الله تقابل النقيضين، لو اطلاق لو تقييد، ماكو اجمال واهمال في علم الله سبحانه وتعالى. بس في عالم الاثبات اكو فرد ثالث وهو الاجمال، ونحن طبعا نتكلم في عالم الاثبات والدلاله والاستظهار، فاكو فرد ثالث امامنا وهو الاجمال. قال فهو يضر بالاطلاق من دون ان يكون له ظهور في التقييد. انا لا اقول بالتقييد حتى تقول لي ان المورد لا يخصص الوارد ولا يقيده، صح؟ انا ما قلت بالتقييد، ولا يلزم من قولي بعدم الإطلاق قولي بالتقييد. أماكم لازم لوجود فرد ثالث وهو الإجمال، وأنا اللي ألتزمه أقول بالإجمال. والخلاصة أن دعوى دلالة هذه الآية الكريمة على وجوب فعل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا أو استحبابه مطلقا بعيد كل بعد عن التحقيق، وكذلك دعوى دلالة الآيات الآمرة بإطاعة الرسول، يعني أطيع الرسول، يعني حتى من يشرب ما لازم أطيعه، أو من ينام القيل لهم لازم أطيعه، لا طبعا، يعني أطيعوه على الوجه الذي أمركم به. قال أن شرب الماء مباح، هو شرب الماء، أنا ما أريد أشرب الماء، فقد أطعت رسول الله، إن هو قال مباح، والمباح يعني متساوي الفعل والترك، هو اختار الفعل وأنا اختار الترك، فهذا إذن هم أطعت رسول الله، وإن هو فعل الشيء وأنا تركته. الشيء الثاني في المقام، قال في حجية فعل المعصوم بالنسبة لنا فإنه قد وقع كلام الأصوليين في أن فعله إذا ظهر، يلا خلنا نؤجله إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.